بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم إخواني في مجلسنا هذا في صحيح البخاري وشرح الحديث 71 بعد 600، وفي هذا الحديث بيان أهمية الوقت. ونحن نعلم بأن واجب المسلم فيما يتعلق بالوقت، أولا واجب المسلم نحو وقته، عليه أن يعرف قيمة الوقت وأهمية الوقت. ثانيا الحرص على الاستفادة من الوقت. ثالثا تنظيم الوقت. رابعا اغتنام وقت الفراغ. أيضا ثمة أمور اللي هي أسباب تعين على حفظ الوقت. والمرء في هذه الحياة يمر بين النعمة والبلية والطاعة والمعصية، فلا بد للإنسان أن يحفظ على نفسه الوقت. والعاقل من أعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه. ولذلك القاعدة تقول: من أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال. ولذلك الحديث الذي يمر معنا فيه تصفية الصلاة لله تعالى من الخواطر، ودفع ما قد يحول بين الصلاة وبين الخشوع. إذن ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة. وكل من استغل الوقت ينال جزاءه. فربنا قال في قصة يوسف، يعني في الآية: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذه الآية الكريمة كأنها يعني خلاصة مغزى السورة ومقصد السورة. إذن أيها الإخوة، نحن في ميدان، وهذا الميدان هو ميدان يعني سباق الأوقات، والأوقات تنتهب، فينبغي على الإنسان أن يحفظ أوقاته. ولذلك كما أنه لا يصلح للأجير أن يلبس ثياب الراحة وقت الاستئجار، فلا بد علينا أن نحفظ أوقاتنا وأن لا نضيع شيئا منها. وابن القيم هو الذي يقول: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. إذن ينبغي على الإنسان أن لا يضيع شيئا من عمره، وأن يجعل الخشية لله تعالى في جميع أعماله. والخشية مزيج من الخوف والرجاء والطمع بالثواب والحب والإجلال والتعظيم لله تعالى. هذا الحديث فيه مسألة تنظيم الوقت من الفوائد التي تؤخذ منه. يقول البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. إذن باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. أحيانا يقدم الطعام ثم تقام الصلاة، ماذا يصنع المرء في هذا؟ البخاري بوب هكذا، والحكم يؤخذ من الترجمة ومن الحديث. ولذلك البخاري لما يصنع هكذا يريد منا أن ننمي عقولنا، لأن الإنسان لابد أن ينمي مهارة التفكير والاستنباط. البخاري علق أثرين عن صحابيين، ونحن نعلم بأن في صحيح البخاري 1341 معلقا، غالبها موقوفات على الصحابة يؤتى بها في الأبواب لأجل الحكم الفقهي، لأن البخاري قصد في كتابه الفوائد الحديثية والفوائد الفقهية. يقول: وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، يعني إذا قدم العشاء وأقيمت الصلاة يبدأ بالعشاء. طبعا في سنن ابن ماجه أن ابن عمر كان وضع العشاء وأقيمت الصلاة فبقي يتعشى وهو يسمع الصلاة. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. شوف الفقه أيها الإخوة مهم، وقد عرفه الإمام أبو حنيفة: معرفة النفس ما لها وما عليها. الإمام أبو حنيفة إمام كبير وجليل، وله اجتهادات صائبة كثيرة، وله اجتهادات دون ذلك. وعرف الفقه تعريفا عظيما قال: معرفة النفس ما لها وما عليها. فضروري الإنسان يتفقه في أمور الدين وأن يعرف حق الله في كل شيء. يقول أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. تأمل قول أبو الدرداء: إقباله على حاجته، هذا ما يسمى بالتركيز. ولذلك التركيز أيها الإخوة مهم جدا، والصلاة فيها فوائد تربوية، ومن فوائدها أنها تعلم الإنسان على التركيز، فينبغي على الإنسان أن يركز. أما السرحان وأن الإنسان يسرح بعيد فهذا مؤذٍ جدا. من فقه المرء إقباله على حاجته، أي حاجة عندك أنت حينما تسوق في السيارة وتنظر على السيارة التي أمامك، لو فرضنا أنت صرت تنظر التي بعدها ستغفل عن التي أمامك وربما يحصل لك حادث، فينبغي على الإنسان أن يركز على حاجته. قال: حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. من ذلك أنه في صلاته يجعل قلبه وقالبه مع الصلاة فقط. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد، وهو مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري، وهو ثقة حافظ، وله من اسمه نصيب، فهو مسدد من التسديد أي الإصابة. إذن هو مسدد كاسمه كما نص على ذلك العلماء، وقد أثنى عليه شيوخه وأقرانه وطلابه. قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان الإمام العراقي الكبير الذي تخرج على يديه الكبار من أهل الحديث، توفي عام 98 و100، ومناقبه جمة، وكان من أهل القرآن وأهل الحديث. عن هشام، وهو هشام بن عروة المتوفى عام 45 و100، وقد صلى عليه أبو جعفر المنصور. وأبو جعفر المنصور حينما صلى عليه في نفس اليوم مات خادم، صلى عليه أبو جعفر المنصور وكبر عليه 4 تكبيرات. في نفس اليوم أيضا مات هشام، وقدموا يعني تقدم أبو جعفر للصلاة عليه فكبر عليه 5 تكبيرات. فسئل عن ذلك قال: لأن مذهبه يرى أن الصلاة على الجنائز 5 تكبيرات، وهذا طبعا من فقه أبي جعفر. قال: حدثني أبي اللي هو عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير إمام من أئمة المسلمين، وهذا الرجل كان من صفته أنه يتألف الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدراهم. فالآن السعيد الذي يطلب الحديث ويبث الحديث لا لأجل أن ينتفع بل لأجل أن يبث الحديث، فإذا نوى هذه النية وعمل بهذا فإن الله سبحانه وتعالى يأتيه بالدراهم من حيث لا يحتسب. فعروة بن الزبير تخرج على يد أم المؤمنين عائشة، وحفظ الحديث وحفظ أبناءه، وكان يستمع لهم، وكان يتألف الناس على الحديث، وله أقوال في البر، يقول: ما بر أباه من شد الطرف إليه. ولذلك من سعادة المرء في هذه الدنيا أنه يكون بارا بأبويه. وهو أيضا من أهل الصبر، لما قطعت رجله قال: يشهد الله أني ما مشيت بها على حرام. وأيضا قال: اللهم إن كنت أخذت فقد أبقيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. فالإنسان أيها الإخوة عليه أن يصبر بأي شيء يصيبه، لأننا وجدنا في هذه الأجل الاختبار والامتحان، فالصبر أطيب العيش. يقول عمر بن الخطاب: وجدنا أطيب عيشنا بالصبر. قال: سمعت عائشة وهي أم المؤمنين، وهي فقيهة الصحابة، وهي متفننة بالعلوم. ولذلك كان عروة يأتي طلابه بضروب من العلم والحكمة وبفنون من الأدب وعلم الطب والأنساب، فكانوا يعجبون منه. يقول: هذا أخذته من خالتي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. طبعا فابدأوا هذا الأمر على الندب، لماذا؟ لما يخشى من شغل باله بالأكل فيفارقه الخشوع، وربما نقص من حدود الصلاة، أو ربما سهى، أو ربما لا يدري هل هو الآن في الركعة الثانية أو الثالثة وهكذا. فعلى الإنسان أن يقبل على صلاته. وهذا الحديث أيها الإخوة، طبعا هنا فابدأوا بالعشاء، هذا على الندب مذهب جمهور أهل العلم، أما مذهب أهل الظاهر فقالوا بالوجوب، وقالوا من إذا قدم للإنسان الطعام ثم صلى فصلاته باطلة، فذهبوا إلى الوجوب، والراجح ما ذهب إليه الجمهور. من فوائد هذا الحديث أولا من الأدب السلوك الحسي جعل العشاء خفيفا والاعتناء بوجبة الإفطار بحيث تكون السائدة على جميع الوجبات. ثانيا الحرص على الخشوع في الصلاة ودفع المانع من الشواغل عن الخشوع وجلب المقتضي للخشوع. طبعا هناك مقتضيات للخشوع على الإنسان أن يجلبها، منها أنه ينوع في قراءته وفي أذكاره على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت، وهذا يدل على أهمية الخشوع ومكانته، لأن الخشوع روح الصلاة، والذي يقدم صلاة من غير خشوع كالذي يقدم شاة ميتة. رابعا الترغيب في تجريد النفس عن الشواغل الدنيوية في أثناء الصلاة، فعلى الإنسان أن يبتعد عن الشواغل الدنيوية وحينما تأتيه يقطعها ويلتفت إلى ماذا يقول وإلى ماذا يفعل، ويلتفت هو بين يدي من كان زين العابدين وعلي بن أبي طالب، كل واحد منهم إذا وقف في الصلاة يصفر ويحمر ويرتجف، فيقولون له لماذا؟ يقول أتدرون أنا بين يدي من أقف؟ فينبغي على الإنسان أنه يعني يستشعر بين يدي من يقف حتى لا تنشغل نفسه بخواطر الدنيا. خامسا تقديم الطعام على الصلاة إذا صادف وضع الطعام حتى يؤديها كما ينبغي ولا ينشغل قلبه. إذن القلب هو محل نظر الرب، فاجعل قلبك لله تعالى. سادسا استحب للمصلي أن يفرغ البال من شواغل الدنيا ليتفرغ لمناجاة ربه، وهذا الإنسان دائما عليه أن يجعل قلبه مع الله، حينما ينام حينما يقوم حينما يعمل دائما عليه أن يجعل قلبه مع ربه، فربط القلب مع الرب سبحانه وتعالى من أعظم مراتب العبودية. سابعا من فوائد قصص الأولين أن بعض الأنبياء اشترط على من يغزو معه أن لا يتبعه من ملك بضع امرأة ولم يبن بها، ولا من بنى دارا ولم يكملها. لماذا؟ ليتفرغ قلبه من شواغل الدنيا، فهذا بالغزو، فكيف بالصلاة التي هي أفضل الأعمال والمصلي واقف بين يدي الله. ثامنا هذا الحديث استدل به الجمهور على أن وقت المغرب واسع، ليس كما قال الشافعي في أحد قوليه. الشافعي في أحد قوله يرى أن وقت المغرب ضيق ليس بمتسع، وقال الجمهور لو كان لها وقت واحد ما كان لأحد أن يشتغل فيه بالأكل فيفوت. تاسعا هذا الحكم إذا صلى كذلك وفي الوقت السعة، يعني لا بد أن نقيد الحكم، هذا الحكم يعني إذا وضع الطعام وقيمة الصلاة، هذا الحكم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، فإذا ضاق الوقت بحيث لو أكل خرج الوقت لا يجوز تأخير الصلاة. إذن ينبغي أن نعرف الحكم، وينبغي أن نفقه الحكم فقها حقيقيا حتى نؤدي الأمر كما هو. إذن أيها الإخوة، العمر ليس العوبة بل هو فرصة، وكل يوم صفحة بيضاء، ينبغي على الإنسان أن ينظر ماذا يكتب بهذه الصفحة، وكل وقت من أوقات الصلاة ينبغي أن يعده غاية الإعداد وأن يهتم له غاية الاهتمام. فالزمان أيها الإخوة أشرف من أن يضيع منه لحظة، ولذلك تأمل من قال سبحان الله وبحمده غرست له شجرة في الجنة. إذن اليوم 3 بالشهر، وهكذا الأيام تسير، وبعض الناس لما يأتي آخر الشهر ويستلم المرتب يفرح، وربما بعضهم يوعد بأن يستلم لخمسة شهور أو كذا يفرح الإنسان، فنقول كيف يفرح بالدنيا من يهدم يومه شهره وشهره سنته وسنته تهدم عمره، كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وحياته إلى موته. إذا نحن نعلم حقيقة هذه الدنيا وحقيقة زوالها، والنوم يذكرنا بالموت والاستيقاظ يذكرنا بالبعث، وذهاب اليوم وغياب الشمس يذكرنا بذهاب الدنيا، فينبغي على المرء أن لا يكون سبهللا. يقول عمر: إني لأكره الرجل أن أراه سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. وقال ابن مسعود: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. يقول الحسن البصري: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. وذلك كان بعض العباسيين يقول لمعلم أولاده: أقرئه القرآن وعرفه الأخبار وروه الأشعار وعلمه السنن وبصره بمواقع الكلام. يعني الإنسان لابد أن لا يضيع أي فرصة في هذه الدنيا. ولكن حتى الفكر يفكر الإنسان بالشيء النافع، أعلى الفكر ما كان لله والدار الآخرة. وهذه النفس إما أن تشغلها بالحق وإلا أشغلتك بالباطل والعياذ بالله تعالى. وأنت إن اختممت فيما ينقص من مالك فابكي على ما ينقص من عمرك. إذن أيها الأخ الكريم، إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، ولا تضيع فرصة من الفرص تقربك إلى الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.